باب الوحي رحمه الله تعالى في كتابه في يوم الكتاب والسنة الوقت التابع للنبي عن فتح المرأة الدليل العاشر قال المقاعد في الثلاثات قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن أبي أيوب عن جابر بن أبي مبارك قال سمعت عبد الله بن عتيق بن عطيه يقول لا أعين على دم خليفة أبدا بعد أسماء فيقال له لا أبدا بعد أو أعنت على ذلك فيقول إني أعطي الخير مستويه عونا على ذلك وأقرر المؤلف كلمة في المصطلح والتسويه في المعية والتاريخ عن المماهر به وهذا مثال صحيح.
لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم على الأدلة والآثار التي تنهى عن سب الأمراء، وهذا أثر عن صحابي من الصحابة وهو عبد الله بن عكيم رضي الله عنه يقول فيه لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له يا أبا معبد أو أعنت على دمه، يعني هذا الأمير الذي يتكلم فيه أو يسعى للخروج عليه، يقال له هل أعنت على دمه؟ فيقول إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. فانظر إلى فقه ذلكم الصحابي رضي الله عنه كيف اعتبر بالمقاصد والوسائل التي تؤدي إليها، وهذا هو ما تكلمنا فيه في بداية هذا الباب. عرفنا أن سب الأمراء يعتبر وسيلة إلى الخروج عليهم وقتالهم وسفك دمائهم، فهذا هو الذي فقهه ذلكم الصحابي رضي الله عنه، عرف تماما أن ذكر مساوئ الأمراء يعتبر عونا على دمهم ويعتبر وسيلة واضحة للخروج عليهم. فالكف عن السب إنما هو من باب سد الذرائع ومن باب الامتناع عن الوسائل التي تؤدي إلى المقاصد المذمومة. نعم.
الدليل الحادي عشر قال الناس حدثنا عبد الله عن عبد الرقاع
عن الزيد بن رقاع
عن الزيد بن رقاع قال كنت عند أبي مالك شيخ حكيم بن سلمة فجعلت أصف الحجاج وأذكر مساويه قال لا تصف
وأذكر مساويه مساويه
وأذكر مساويه قال لا تصف ولا يدريك لعله قال وهم اغفر لي فغفر لك.
هذا من إحسان الظن بالأمراء في محله بطبيعة الحال، وإلا ففي بعض الأشياء الأخرى التي تكون فيها المعصية ظاهرة أو تكون فيها المخالفة ظاهرة فإنه لا يحسن الظن بطبيعة الحال. نعم.
الدليل الثاني عشر قال المؤلفون يعني كتاب الصمت ومزاج الإسلام قول العربي المعتمد أبو معين في الكنيا عن زريعة الكلاء فقال كل المنصور المعتمد إذا كنت صاحب إذا كنت صاحبا ألام من السلطان قال
هذا تفريق مهم بين السلطان وأهل الأهواء. منصور بن المعتمر من جلة السلف ومشاهيرهم وزهادهم، قيل له إذا كنت صائما أنال من السلطان قال لا، قيل له فأنال من أصحاب الأهواء قال نعم، ففرق بين السلطان وأهل البدع فنهى عن الوقيعة في الأول وأجاز الوقيعة في الفريق الثاني، وذلك لأن الوقيعة في أهل الأهواء ليست من الغيبة المحرمة وإنما هي من باب النصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. وأما الوقيعة في السلطان إذا لم تكن لمسوغ شرعي فهي باقية في الأصل، باقية على أصل التحريم لا يجوز أن يتعرض لها المسلم أبدا. فانظر كيف فرق منصور رحمه الله بين الأمرين على خلاف أهل الجهل الذين لا يفرقون الآن، بل يجدوننا إذا تمسكنا بهذه الجادة يشنعون علينا يقولون أنتم مرجئة مع الحكام خوارج مع الدعاء، تتعاملون مع الحكام باللين والرفق وتبررون مخالفاتهم وكذبوا في ذلك، ما نبرر مخالفة أحد قط، وفي نفس الوقت مع الدعاء لا ترحمون أحدا منهم بل تتكلمون في الناس وتقعون فيهم وتنفرون الناس عن الاستماع إليهم. فسبحان الله ينبغي أن يكون كلامهم هذا واردا في حق منصور رحمة الله عليه. وهكذا كان السلف، كانوا يمسكون عن الأمراء ولا يقعون فيهم بل ينهون عن الوقيعة فيهم كما عرفنا، وأما أهل البدع فشأنهم معهم لا يحتاج إلى ذكر. فلابد أن تفرق بين الأمرين ولا يجوز لك أن تخلط بينهما كصنيع أهل الجهل الآن. نعم.
الدليل الثالث عشر قال عبد الله بن سمير وابو عامر الزهري في الكتاب عن ابي اسحاق السريري انه قال من كفر قوم كبيرهم الا اعلمهم خيرا.
هذا الذي قاله رحمه الله لا شك أنه واقع محسوس يدركه كل من تأمله. ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيرا، ما تجرأ قوم على أميرهم، ما تجرأوا على الوقيعة فيه، ما تجرأوا على سبه والانتقاص منه والخروج عليه إلا حرموا خيرا. وإن كان الشر غالبا، لكن لا شك أن هناك شيئا من الخير، فهذا الخير وإن كان يسيرا يحرمه هؤلاء القوم لأنهم تجرأوا على أميرهم، وهذا هو الذي نراه الآن نسأل الله السلام. لما تجرأ الناس على حكامهم وكان عندهم شيء من الخير، والله أوشكوا أن يحرموا وأوشكوا أن يتندموا على كل لحظة مرت بهم كانوا يتمتعون فيها بشيء من هذا الخير. لما عايشنا الانفلات الأمني وصرنا لا نستطيع أن نسير في الشوارع، ولما عايشنا هذه الفوضى الرهيبة التي صار كل واحد فيها يتكلم بما يريد ويفعل ما يريد، ناهيك عن الأحداث القادمة التي لعلها لا تنبئ بخير نسأل الله السلام، كل هذا كان من خيرات النظام السابق الذي يكثر الناس من الكلام عليه الآن ويقولون هو نظام كذا وكذا. ولا شك أن الظلم كان فاشيا ولا ننكر هذا، ولكن هذا الخير الذي حرمناه الآن ما حرمناه إلا بتجرؤنا على ذلكم الرجل، ما حرمناه إلا بخروجنا عن الجادة التي بينها لنا ربنا جل وعلا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. فالذي يفارق هذه السنة الشرعية الجليلة لا شك أنه يتعرض لكثير من المفاسد نسأل الله السلام. نعم. هذا بناء على ما أمر به الله تبارك وتعالى من نصب الأمير، ليس المقصود بذلك أبدا أن الأمير له قدسية خاصة بمعنى أنه يمثل الله تبارك وتعالى مثلا في الأرض، كما يعرف عما يسمى بالدولة الثيوقراطية. هناك دولة تعرف بهذا، تعرف بالدولة الثيوقراطية، هذه تقوم على مفهوم كهنوتي خاص عند أهل الكفر، فيعتقدون أن الأمير الذي ينصب حاكما على الناس لا ينصب إلا بقداسة معينة، وبالتالي يكون معصوما لا يجوز أن يعترض عليه. هذا هو المفهوم المستقر بالنسبة لهذا المصطلح. فهذا الذي قاله معاذ رضي الله عنه لا يقصد به هذا المعنى أبدا عندما يقول الأمير من أمر الله تعالى، فمن طعن في الأمير فإنما يطعن في أمر الله، ليس المقصود بذلك أن الأمير مقدس أو معصوم أو أنه يطاع في كل شيء أبدا، وإنما المقصود أن الله تبارك وتعالى أمر بتنصيب الأمير وجعل له مكانة خاصة واحتراما خاصا، فمن طعن في هذه الأشياء فإنما طعن في أمر الله تعالى الذي جاء في الشرع. نعم. تكمش واذكر الأثر، واذكر الأثر اللي بعده.
الدليل الثالث عشر، رجل بنوية تنمية أيضا بثاني عن أبي إدريس الخولاني أنه قال إياك تطعن على الأئمة فإن طعن عليهم هي الحادثة حادثة الدين ليس حادثة الشعب، ألا إن الطعانين هم ظالمون وشرار الأشرار.
هذان الأثران متلازمان معناهما واحد، تجد التعبير فيهما عن سب الإمام بأنه الحالقة، والمقصود بذلك حالقة الدين، أي إن سب الإمام يحلق الدين أي يقضي عليه ويمحوه نسأل الله السلام، اعتبارا بما يفضي إليه هذا السب. وقد ذكرت لكم من قبل في شأن أصحاب الحرة الذين خرجوا على يزيد بن معاوية، لما مضوا فيما مضوا فيه ودارت الدائرة عليهم، كان الواحد منهم يقول وهو يعاين الموت والله ما أبقينا دينا ولا دنيا. هذا هو الذي يريده الناس الآن مع الأسف، ولكنهم لا يشعرون به، لا يشعر الناس أنهم بأفاعيلهم التي يقدمون عليها الآن لا يبقون دينا ولا دنيا. هؤلاء الذين يدعون إلى اعتصام بالميدان ويقولون لأجل تطبيق الشريعة ولأجل مضادة العلمانيين ولأجل كذا وكذا، يسعون بزعمهم إلى إقامة الدين، هم لا يشعرون أنهم يقضون على الدين. هذا الذي يفعلونه لن يعود على الدعوة بخير أبدا، لا سيما إذا تمادوا فيه وظهرت فيه مظاهر العنف، فيوشك أن تحل بنا أيام الجزائر من جديد. فلابد إخوة الإسلام أن نعي هذا، لابد أن ننظر إلى الأمور باعتبار ما تفضي إليه، لا يجوز لنا أن نكون سطحيين أو أن ننظر تحت أقدامنا، لا يجوز لنا أن نغتر بهذه الأشياء التي أنجزتها الثورة بزعمهم، ولكن علينا أن ننظر في عواقب الأمور. فعواقب الأمور ليست بطيبة أبدا، لا يجوز أن ننفاق وراء هؤلاء، ولا يجوز أن نظن أن هذا الذي يفعلونه من الخير أو أنه من الجهاد أو أنه من نصرة دين الله تعالى أو أنه سبيل لا بد منه لمضادة أهل الكفر والعلمانية أو أن التخلي عنه يعتبر من السلبية. كل هذا ضلال في الفهم وعدول عن سبيل الأنبياء والمرسلين، بل هذا الذي يفعلونه سيقضي على الدين، سيقضي على الدين وسيضر بالدعوة وأهلها أيما إضرار. وكما ذكرت لكم آنفا في الخطبة منذ قليل، لا علينا لو أننا تخلينا عن هذه السبل كلها وسيطر عليها أهل الكفر والإلحاد، لا علينا، لأننا نكون في هذه الحالة متمكنين من الدعوة. فإذا حل بنا شيء من قدر الله تعالى فلا حيلة لنا. لو أننا مثلا منعنا بالقوة أو صدرت بعض الأحكام ضدنا واعتقل الدعاة إلى الله مثلا أو نحو هذا بناء على أنهم لم يصنعوا شيئا من أعمال العنف، يعني لو أن الظلم صار واقعا عليهم، فهذا ليس لنا حيلة فيه، هذا من الابتلاء الكوني الذي لا نستطيع أن ندفعه طالما أننا تمسكنا بمنهج النبوة. فعلينا أن نعدل تماما عن هذه الطرائق، علينا أن نترك هذه المظاهرات والاعتصامات والمشاركة في الحياة السياسية، لابد لنا أن نترك هذه الأشياء كلها وأن نعمل بصدق وإخلاص في الدعوة إلى الله تعالى، وعلى قدر عطائنا في الدعوة على قدر ما ينصرنا الله عز وجل، على قدر صدقنا وإخلاصنا على قدر ما تظهر نتيجتنا عيانا بين الناس. فإذا فعلنا هذا فإننا منصورون بإذن الله تعالى. لماذا يكون عندنا شك؟ لماذا يكون عندنا يعني عدم يقين فيما جاء من عند الله تعالى وفيما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نظن أن تركنا لهذه الأشياء يمثل خيبة أو سلبية أو أننا سنهزم أو أن التمكين سيكون للكفر؟ لماذا نظن كل هذا؟ علينا أن نتمسك بدين الله عز وجل، وعلينا أن نتمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فما دمنا فاعلين لهذا فنحن منصورون. يكفينا أن نتمكن من الدعوة بأمان، يكفينا أن ننشر منهجنا بين الناس، يكفينا أن نغير القاعدة التي يقوم عليها المجتمع، يكفينا أن نستعين بالله تعالى في تغيير ما في القلوب، هذا هو الذي نريده. فمهما سيطر أهل الكفر على البلاد من بعد هذا فإنهم لن يتمكنوا من شيء، ولن يتمكنوا من سياق الناس إلى شيء طالما أن الناس صاروا منقادين لدين الله تعالى على الحقيقة، عاملين به على الحقيقة. هذه حقيقة منهج النبوة، فمن فهمها فقد فهم منهج النبوة، ومن لم يفهمها فلم يفهم منهج النبوة على الإطلاق. نعم، جزاك الله. الأثر الأول من كلام معروفنا الكرخي رحمه الله، وكان من أعلام السلف وزهادهم المشهورين، قال: من لعن إمامه حرم عدله. هذا شبيه بقول أبي إسحاق السبيعي السابق: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيرا. فالمعنى واحد فلا داعي للتكرار. وأما الأثر الثاني فهو لخالد بن عبد الله القسري، ذلكم الأمير المشهور الذي قتل الجهم بن الذي قاتل الجعد بن درهم لما كان واليا على مكة، قال: إني والله ما أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم. هذا إنما سيق على سبيل الاستئناس والاستشهاد، دلالة على سياسة الأمراء الحازمة في هذا المقام. وسيأتي معنا فصل قريبا إن شاء الله في حكم المثبط عن طاعة ولي الأمر، أو في حكم الذي يقع في ولاة الأمور، في حكمه من الناحية الشرعية، هذا هو المقصود. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: فلا تزال يجب عليك.
التواصل على الله ومناصحة ولاة الأمر ونكون جماعة المسلمين.
إذن فنحن أمام منهج سلفي واضح، تعرفنا على أدلة واضحة وعلى آثار صريحة ومواقف بينة للسلف الصالح رحمة الله عليهم تمثل نهيا عن سب الأمراء، فمن خالفها فقد خالف المنهج السلفي في هذه المسألة، ولا يليق أن يقال عنه حينئذ إنه من أهل السنة أو إنه من السلفيين. وقد بيّن المصنف رحمه الله أيضا أن الوقيعة في ولاة الأمر أو سبهم ليس من النصيحة في شيء، وهذه هي الجادة المعروفة في النصيحة عموما، ليس من النصيحة أبدا مع أي أحد من المسلمين أن تسبه أو تشتمه أو تقع في أرضه. أي شيء هذا؟ هل هذا من النصيحة؟ كلا، وإنما النصيحة تكون بالأسلوب الحسن والطريقة الطيبة. نعم.
ومن ظن أن الوقوع في ولاة الأمر بسببه وانتقاصه عند شرع الله تعالى قومه هي بالمنكر ونحو ذلك، فقد قول وقال على الله وعلى شرعه بغير الحق، فهو مخالف لمقتضى الكتاب والسنة، ومن نص فيه إلى الدار ستكون. فالواجب على المواقف على هذه النصوص الجلية أن يذكر كل من سمعه يرعى في ولاة الأمر حسبة لله تعالى ونصحا للعامة، وأنه غير أهل العلم والدين يكون ألسنتهم عن الله ويقولون الناس بالكشف عن الوقوع فيهم، لأن العلم الذي حملوه دلهم على ذلك وبشرهم إليه.
إذا فعندنا جانبان، الجانب الأول أن نتمسك بهذه المسألة العظيمة في أنفسنا، والجانب الثاني أن ننكر على كل من خالفها، وهذا بحسب الإمكان والطاقة. فإذا رأيت أحدا يقع في الأمراء ويحسن ذلك ويبين أن هذا من الجهاد في سبيل الله أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعليك أن تنصحه وتبين له على حسب ما تستطيع وعلى حسب ما يتيح لك المقام. فلا ينبغي أبدا أن تتمسك بهذه المسألة في نفسك ثم لا تنكر على من خالفها، وهذه جادتنا في أمور الدين عموما، هذه مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل عام. فلا نتمسك بالمعروف في أنفسنا حتى نأمر غيرنا به، ولا ننتهي عن المنكر في أنفسنا حتى ننهى غيرنا عنه. نعم. إذن فهناك فرق بين من يطعن في الأمراء لدين ومن يطعن فيهم لدنيا. الثاني اسمه أشد، لأن الذي يطعن فيهم لدين له شيء يعني من الغيرة مثلا، أو قد دفعه شيء هو في أصله صحيح ولكن فعله باطل بطبيعة الحال، وأما الذي يطعن فيهم بسبب دنيا فإن فعله باطل من أساسه. ما هذا الذي يدفعه إلى السب؟ وما هذا الذي يدفعه إلى الخروج ونقض البيعة؟ فالذي يطعن في الأمراء لأجل دنيا اسمه أعظم بكل تأكيد، وهذا هو الذي دل عليه الدليل كما سيأتي إن شاء الله. هذا الحديث موطن الشاهد منه في الصنف الثالث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف. هذا هو الذي نتكلم فيه. فرابطه بهذا الإمام إنما هي الدنيا، فمتى حصل عليها كان وافيا بالبيعة محترما لهذا الإمام مراعيا له معظما إياه، ومتى لم يحصل عليها كان الأمر بالضد من ذلك والعياذ بالله. فانظر كيف قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. نعم.
واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لحمد الله وعزه، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يقوم من الولاية والمال فإن أعطاه أطاعهم وإن منعه عصاهم فلا يهم للآخرة فراغ انتهى. وقد روى ذلك في غريب دمشق والترمذي في المصير حاشي أن ابن المغيرة رحمه الله قال: من استغاث بالعلماء ذهب سافره، ومن استغاث بالأمراء ذهب البنيان، ومن استغاث بالإخوان ذهب المغفر.
هذه مقولة عظيمة من ابن المبارك رحمه الله تبين عاقبة من استخف بالأصناف المذكورات، ومن تأمل الأمر فإنه يجده كما قال رحمة الله عليه. فمن استخف بالعلماء ذهبت آخرته، لأن العلماء لهم حرمة عظيمة جدا، وإثم الوقيعة فيهم مضاعف ليس كالوقيعة في أي أحد، لأن الطعن فيهم طعن في دينهم ومنهجهم الذي يدعون إليه. ومن استخف بالأمراء ذهب الدنيا، لأن الأمراء من شأنهم تعجيل العقوبة في هذه الدنيا، فالذي يستخف بهم ويعصيهم ويسبهم ويجاهر بذلك فإن دنياه تذهب، ينزل به سوء العذاب ويعاقب بأشد ألوان العقوبة. ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته، الذي يطعن في إخوانه ويسبهم ويقع في أعراضهم فإنه يصير ممتهنا. هذا هو المقصود بذهاب المروءة، ذهاب المروءة هنا هو الامتهان، أن يصير المرء ممتهنا بين الناس لا حرمة له. فالذي يطلق ألسنته بسب الناس والوقيعة فيهم فإنه يجازى بصنيع عمله، فلا يبقى له هيبة ولا يبقى له تعظيم. وما أحسن ما قاله بعض العلماء في هذا السياق: من جر ذيول الناس بالباطل جروا ذيله بالحق. وهذا تجده في الواقع كما أشرت لكم آنفا، ما من رجل يطلق ألسنته بالطعن في إخوانه والوقيعة فيهم والسلب والانتقاص من أعراضهم إلا وسقطت حرمته، لا تجده محترما بين الناس، بل تجد الناس ينفرون منه ويتكلمون فيه أيضا ويقعون في عرضه. فهذه مقولة عظيمة من ابن المبارك رحمه الله تمثل قاعدة في الوقيعة في هذه الأصناف الثلاث. هذه نهاية الفصل إن شاء الله، وبهذا نكتفي في يومنا هذا، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، لأنه سيكون آخر أسبوع في شعبان، إن شاء الله تعالى في رمضان بطبيعة الحال ستتوقف الدروس، فآخر أسبوع في شعبان إن شاء الله في الأسبوع المقبل نتعرض للحلية وعمدة الأحكام حتى ننتهي من الأبواب في هذا وذاك، يعني ننتهي إن شاء الله من فصل في الحلية وننتهي كذلك من فصل في عمدة الأحكام بإذن الله تعالى.